السادسة مساء، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على أشرف الخلق المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. أيها الأخوة الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا أمير رضواني، أقدم لحضراتكم نشرة مفصلة للأنباء وأستهلها بالعناوين الرئيسية. انطلاق مؤتمر اتحاد المجالس الإسلامية في اسطنبول بمشاركة وفد إيراني رفيع المستوى. حماس تقول إن التطبيع مع العدو خيانة عظمى لفلسطين وطعنة في خاصرة قضيتنا العادلة. والأعرجي يعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. أهلا بكم إلى التفاصيل. بحث رئيس مجلس الشورى الإسلامي في إيران مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سبل تطوير العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية التي تهم البلدين. والتقى محمد باقر قاليباف الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم على هامش مؤتمر اتحاد البرلمانات التابع لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقد حاليا في اسطنبول. وشدد أردوغان على ضرورة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وعرب عن أمله في أن تختتم محادثات فيينا بشكل عادل حول تنفيذ الاتفاق النووي. من جهتي أكد قاليباف خلال الاجتماع الذي حضره أيضا رئيس مجلس النواب التركي مصطفى شنتوب على تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين. انطلق مؤتمر اتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي في نسخته 16 في اسطنبول اليوم الجمعة بمشاركة رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف. وافتتح المؤتمر أعماله في اسطنبول بكلمة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بحضور رؤساء الوفود البرلمانية والدبلوماسية للدول الأعضاء في اتحاد المجالس التابع لمنظمة التعاون الإسلامي. ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الشورى الإسلامي محمد باقر قاليباف كلمة في المؤتمر في وقت لاحق من مساء اليوم. أكد عضو لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بمجلس الشورى الإسلامي أن انعدام ثقة إيران بالغرب يعود إلى سلوكه خلال السنوات الأخيرة. وأشار عباس مقتدائي إلى أن الفريق الإيراني المشارك في مفاوضات فيينا يتمتع بكامل الصلاحيات، مضيفا أن الطرف الآخر لم يكن لديه برنامج محدد خلال المفاوضات التي جرت الأسبوع المنصرم. وتابع مقتدي أن إيران أعلنت إرادتها الجادة على أعلى المستويات للتوصل إلى الاتفاق خلال هذه الجولة، كما أنها مستعدة للتعاون شريطة ألا يكون أحد الجانب وأن يضمن مصالح الشعب الإيراني. للمزيد بشأن محادثات إلغاء الحظر في فيينا نستمع إلى التقرير التالي.
جلسة جديدة من محادثات إلغاء الحظر عن إيران جرت في العاصمة النمساوية فيينا بين الوفد الإيراني برئاسة مساعد وزير الخارجية علي باقر كني ومجموعة 4+1. وعلى هامش الجلسة أكد باقر كني أن الأطراف عبروا عن آرائهم في هذه الجولة، مشيرا إلى أن إيران جادة بشأن محادثات فيينا ومتمسكة برؤيتها في التوصل إلى اتفاق جديد يضمن حقوق ومصالح الشعب الإيراني. كما أشار إلى أن كل الأطراف أبدت في المحادثات استعدادها للعمل على تضييق الفجوات. مندوب روسيا إلى المحادثات ميخائيل أوليانوف أشار في تغريدة له إلى أن اجتماع اللجنة المشتركة قد انتهى وكان قصيرا إلى حد ما وبناء، مشيرا إلى أن المشاركين لاحظوا عددا من القواسم المشتركة المهمة في المواقف هناك، بما في ذلك ما يتعلق بالحاجة إلى الانتهاء من محادثات فيينا بنجاح وبسرعة. منسق الاتحاد الأوروبي إنريكي مورا لفت في مؤتمر صحفي إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة داخل محادثات فيينا، مشيرا إلى أن الأطراف ستعمل من أجل تقريبها وإن لدى الأطراف نقطة انطلاق في المفاوضات وتبدأ مما تحقق في يونيو الماضي. وكان وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان أكد في اتصال هاتفي مع مسؤول السياسة الخارجية الأوروبية جوزيب بوريل حسن نية بلاده وجديتها في التوصل إلى اتفاق جيد مع الدول الكبرى، مشيرا إلى أن طهران لم تلحظ حتى الآن أي مقترح بناء وفاعل من الأطراف الأوروبية، وهو ما يتناقض مع ادعاءاتها بمشاركتها الجدية في المحادثات وعامل لتعقيد مسار الاتفاق، مؤكدا أن طهران لديها تعاون مستمر مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. أجواء التفاؤل السائدة في فيينا عكرتها الولايات المتحدة بخطوة تصعيدية جديدة ضد إيران، حيث قالت الخارجية الأمريكية إن إدارة الرئيس بايدن تتجه للتشدد في تطبيق الحظر على إيران بإرسال وفد رفيع المستوى إلى الإمارات الأسبوع المقبل، مشيرة إلى أن الوفد سيصدر تحذيرا للشركات التي لا تلتزم في الإمارات بالحظر على إيران بأن واشنطن لديها أدلة على عدم الالتزام بالحظر، وإنه من المحتمل فرض عقوبات فيما بعد على الشركات بسبب هذه التعاملات.
اعتبر مسؤول إيراني مطلع بيان الخارجية الأمريكية بشأن الوصول الإيرانية المجمدة لونا من الحرب النفسية التي تمارسها واشنطن ضد طهران. ولفت المسؤول إلى تزامن البيان مع بدء جولة جديدة من محادثات فيينا النووية، وقال إن ذلك لن يغير من واقع الحال شيئا. وسبق لمساعد الخارجية الإيراني مهدي صفري تأكيد الإفراج عن 3.5 مليار دولار من أصول إيران مؤخرا، لافتا إلى أن المفاوضات التي جرت مع دول أوروبية بهذا الشأن حققت نتائج طيبة وسيعلن عنها لاحقا. اعتبر القيادي في حركة حماس مشير المصري أن تطبيع بعض الدول العربية مع العدو الصهيوني خيانة عظمى لفلسطين وطعنة في خاصرة قضية الأمة العادلة. وقال المصري أمام الحشود المشاركة في مسيرات إحياء ذكرى انطلاقة حماس بغزة: ستبقى القدس خطا أحمرا والدفاع عنها واجب مقدس. وشدد على المضي في طريق المقاومة دون تلكؤ، وأضاف أن المقاومة كانت وما زالت وستبقى خيارنا الاستراتيجي. وفي كلمة في المناسبة نفسها وصف عضو المكتب السياسي لحماس محمود الزهار وصف المتهاتفين على التطبيع مع الكيان الصهيوني بأنهم صهاينة العرب، مؤكدا مخالفتهم لشرع الله ولمبادئ الإنسانية وللتاريخ النضالي للشعوب. للمزيد بشأن فعاليات إحياء الذكرى 34 لانطلاقة حركة حماس نتابع ما تقوله الصحفية إسراء البحيصي من قطاع غزة.
عمليا وهذا العام هناك خصوصية لإحياء ذكرى الانطلاقة، نحن نتحدث عن أول انطلاقة بعد معركة سيف القدس والإنجازات التي حققتها المقاومة والصورة التي رسمتها صواريخ المقاومة وهي تدك الأرض المحتلة في العمق الإسرائيلي، وبالتالي هذه أول خصوصية. الثانية أن هناك الكثير من المؤامرات التي تحاك في السر والعلن، والعلن بات أكثر، والآن هناك ضغوط كبيرة جدا تمارس على المقاومة وعلى قطاع غزة بشكل عام. نحن نشهد أكثر فترات الحصار قسوة، هناك تشديد كبير جدا بعد معركة سيف القدس للكثير من نواحي الحياة في قطاع غزة، هناك تضييق كبير جدا على الأموال التي تدخل لقطاع غزة، هناك محاولة محاصرة للمقاومة فوق الأرض وتحت الأرض من خلال آخر ما يعني عرض عبر الشاشات، وهو احتفاء الاحتلال بإنشاء الجدار الذي يفصل الأرض المحتلة عن قطاع غزة، وبالتالي هو بمثابة سياج على طول الحدود مع قطاع غزة تحت الأرض وفوق الأرض، وبالتالي هناك محاولة كبيرة جدا لخنق المقاومة الفلسطينية وإحاطتها من كل النواحي. هذه خصوصية إحياء هذه الانطلاقة في هذا العام، ولكن هناك حضور جماهيري لافت والكل يشد على أيدي المقاومة، يدركون بأن هذا هو الخيار الوحيد أمام الفلسطينيين في ظل فشل كل عمليات التسوية، وأن أهل غزة سيظلون على قلب رجل واحد فيما يتعلق بصمودهم على هذه الأرض مهما حدث ومهما يعني أخذتهم أو الظروف إلى أقصى مدى، بالنهاية لا يملكون إلا صمودهم على هذه الأرض وأن يشدوا على يد المقاومين. بطبيعة الحال المقاومون هم بالنهاية أبناء هذا الشعب، وبالتالي النساء والأطفال المشاركين في هذه المهرجانات هم أصلا إما أبناء شهداء أو أمهات شهداء أو أخوات شهداء أو من أقاربهم، وبالتالي هناك تلاحم شعبي فلسطيني مع المقاومة في هذه المسيرات التي تحييها حركة حماس. هناك مشاركة لافتة أيضا من الفصائل الفلسطينية ومن الحركات الأخرى، يعني هناك من أنصار حركة الجهاد الإسلامي والمجاهدين والجبهتين وجدتهم في هذه المهرجانات، وقد شاركوا إخوتهم في حركة حماس.
إلى العراق، حيث أشاد رئيس هيئة الحشد الشعبي فالح الفياض بالتلاحم بين صفوف القوات المسلحة، مؤكدا أنه أنتج نصرا فريدا على داعش وأعطى درسا بليغا بالإرادة الصلبة. وأشار الفياض خلال كلمة له في الذكرى السنوية بالنصر على هذا التنظيم الإرهابي إلى اندفاع أبناء الشعب العراقي بكل شجاعة وبسالة استجابة لنداء المرجعية للدفاع عن الدين والعرض والوطن والمقدسات. واعتبر الفياض تجربة الحشد الشعبي تجربة فريدة جمعت بين المنجز العسكري الكبير وهزيمة قوى كبرى خططت لحرب من نمط جديد من أجل تدمير العراق. أعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم العرجي انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف الأمريكي والتي بدأت العام الماضي، مشيرا إلى انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق رسميا. وأكد العرجي أن العلاقة مع التحالف ستستمر في مجالات التدريب والاستشارة والتمكين. تفاصيل أوفى في التقرير التالي.
بعد 7 سنوات من محاربة جماعة داعش الوهابية تنتهي رسميا المهام القتالية لقوات التحالف الأمريكي، وأعلن مستشار الأمن القومي العراقي قاسم الأعرجي في تغريدة على تويتر انتهاء جولة الحوار الأخيرة مع التحالف والتي بدأت العام الماضي، معلنا رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. وأكد الأعرج أن العلاقة مع التحالف ستستمر في مجالات التدريب والاستشارة والتمكين. بدوره قال اللواء سعد معن رئيس خلية الإعلام الأمني في مؤتمر صحفي عقب انتهاء الاجتماع مع قيادة التحالف إن التحالف سينهي بالكامل عملية الانتقال إلى المهام غير القتالية قبل نهاية العام الحالي بموجب ما تم الاتفاق عليه.
أعادت الأطراف المجتمع التأكيد على أن أفراد التحالف الدولي سيكونون موجودين بدعوة من الحكومة العراقية لتقديم المشورة والمساعدة والتمكين للقوات العراقية في تحقيق أهدافها لحماية الشعب العراقي والقضاء على داعش الإرهابي، وأن وجودهم يكون حصرا وفق السيادة العراقية والقوانين والأعراف الدولية.
ويقول مسؤولون أمنيون ودبلوماسيون غربيون إن وصف هذا التحول بالانسحاب مضلل، لأن ذلك لا يغير شيئا يذكر من حجم القوات المتمركزة في العراق، فقد أبقت الولايات المتحدة على قوات قوامها 2500 جندي في العراق. ويقول المسؤولون الغربيون إن أغلب هذه القوات يقوم فقط بمهام التدريب والاستشارات منذ بعض الوقت، إضافة إلى ما يقارب 1000 جندي من قوات التحالف. وإذ لم يغير هذا الإعلان كثيرا في الوضع على أرض الواقع، إلا أنه أمر في غاية الأهمية بالنسبة للحكومة العراقية التي تروج له في مقابل مطالب مشددة من فصائل عراقية تطالب بمغادرة كافة القوات الأمريكية البلاد، والتي صعدت من تهديداتها مع اقتراب الموعد النهائي المحدد للانسحاب في نهاية الشهر الحالي، وتطالب بانسحاب أمريكي كامل، وهو أمر لم تتم مناقشته على الإطلاق.
استشهد عدد من المصلين خلال اعتداء نفذه إرهابيون على مسجد بشمال نيجيريا، وقال مسؤول محلي أن عشرات المسلحين هاجموا مسجدا بقرية باري في منطقة ماشغو، فقتلوا 16 مصليا داخل المسجد وخطفوا عددا كبيرا من السكان. نهاية النشرة، تذكير بالعناوين. انطلاق مؤتمر اتحاد المجالس الإسلامية في اسطنبول بمشاركة وفد إيراني رفيع المستوى. حماس تقول أن التطبيع مع العدو خيانة عظمى لفلسطين وطعنة في خاصرة قضيتنا العادلة. والأعرجي يعلن رسميا انتهاء المهام القتالية لقوات التحالف وانسحابها من العراق. أشكر جميل إصغائكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. نحو الآفاق العالية. من وصية العارف سيد حيدر الآملي. إذا أدمت فكرك يا أخي في الملكوت مواظباً على الذكر الصادر عن خضوع وفكرة لطيفة مستعدة عن تقليل الأغذية وإماتة الشهوات وإسهار الليالي بالذل والاستكانة عند الرب الجليل بالإخلاص وحسن الطوية، لا تلبث إلا قليلا وتأتيك البوارق اللامعة والأنوار المشرقة والخلسات اللذيذة. وكمال نفسك إنما هو بتشبهها بالمبادئ العالية بحسب الطاقة البشرية، فتجرد بحسب القدرة وتلطف بتلطيف سرك بالأفكار الصحيحة والرياضات المهذبة بتهذيب أخلاقك وطهارة ظاهرك وباطنك، وليكن لنفسك استعلاء على البدن لا العكس. واعلم يا أخي أن الاتصال بالعالم القدسي والحضور في حضراته هو رفع الحجب، وتحقق أن الشمس الواحدة لا تتعدد بتعدد مظاهرها، والمدينة واحدة والطرق إليها كثيرة، ولكنها طرق مختلفة في القرب والبعد والحزون والسهولة. وأكثر الطرق خطير، فاجتهد في أخذ الأهبة بكثرة الزاد والرواحل وإعداد الآلات. Thank you. وعليك بعد ذلك كله يا أخي بتقوى الله والإخلاص في النية بعد حفظ شرائعه بأوامره ونواهيه، فإنها صوته الذي أدب به عباده. واضبط نفسك عن الاشتغال بالزائد من الأمور، واستكمل بالعلم فيتأتى لك كثير من الفضائل، وصم عن الشهوات، وصلي والليل مظلم، وعليك بالأوراد والتسابيح وقطع الخواطر الرديئة، وأكثر من التطهير بطهارة روح القدس، ونور قلبك باستحضار الأنفس المنورة القدسية، والتزم بالالتجاء إلى نور الأنوار، وقف على باب الملكوت بخضوع واستكانة، وتعرض لنفحاته، وأكثر من الدعاء والابتهال إلى ذي حضرة ذي الوجود والجود والإفضال، واسأل منه فإنه معطٍ وهاب. وعليك بتلاوة كتابه العزيز الحكيم بالتدبر لمعانيه، فإنها من أعظم الذخائر. ثم قل في ضراعة وابتهال: يا قيوم، الظلام أحاط بي، وحيات الشهوات لسعتني، وتماسيح الهوى قصدتني، وعقارب الدنيا لدغتني، فصرت بين خصوم غريبة، فخلصني يا رب، أناديك يا رب، غريق في بحر الطبيعة، هالك في نهمة الشهوات، أنا مطروح على باب كبريائك، أيحسن من لطفك رد الفقير؟ عبدك الملتجئ إلى جناب جبروتك، خلصه بجذبة من جذبات نورك. سبحان رب الجبروت، سبوح رب الملائكة والروح، إلهي أنا عبدك الآبق، حل بي مرض المعاصي، ساقط على بابك في ظمأ. يا من قذف بنوره في هويات السابقين، وتجلى بجلاله على أرواح السائرين، اجعلني من المشتاقين إليك، العالمين بلطائفك يا رب العجائب وصاحب العظائم ومبدع المهيات ومنزل البركات ومظهر الخيرات. اجعلنا من المخلصين الشاكرين الذاكرين الذين رضوا بقضائك وصبروا على بلائك، وهب لنا من لدنك رحمة، أفضي على نفوسنا لوامع بركاتك، وعلى أرواحنا سواطع خيراتك. اجعلنا من السعداء العارفين لجلالك، المشاهدين لجمالك، الراهبين منك، إنك على كل شيء قدير. نحو الآفاق العالية،
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
الغدة السرطانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الكرام في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أعزائي الكرام، وأهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامج الغدة السرطانية، الذي نتناول فيه بالدراسة والتحليل غياهب الكيان الصهيوني وما تعصف بهذا الكيان من أزمات داخلية خانقة. نركز في حلقة اليوم أعزائي الكرام على الصدمة والقلق الإسرائيلي جراء نجاح مجموعة تطلق على نفسها عصا موسى باختراق أجهزة حواسيب وشبكات رقمية وبيانات خاصة للمئات من جنود جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي. عنوان حلقة اليوم: الكيان الصهيوني وهاجس عصا موسى. تابعونا.
مستمعينا الكرام، مستمعين الأفاضل، لا تزال الأجهزة الأمنية والعسكرية الصهيونية في الكيان الإسرائيلي تعيش الصدمة والقلق جراء نجاح مجموعة تطلق على نفسها عصا موسى باختراق أجهزة حواسيب وشبكات رقمية وبيانات خاصة للمئات من جنود جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي. وقد نشرت هذه المجموعة ملفات تحتوي على معلومات وتفاصيل عن الجنود وطلاب مدرسة للخدمات العسكرية وصور شخصية لوزير جيش كيان الاحتلال بيني غانتس، مع تهديدات بأنه تحت المراقبة.
نعم أعزائي الكرام، وعلى الرغم من التكتم الشديد الذي يحيط بالموضوع، إلا أنه يمكن القول أن الوحدة 1200 الإلكتروني التابعة لجيش كيان الاحتلال الإسرائيلي قد تلقت ضربة قاسمة بحسب اعترافات كبار المحللين الصهاينة. فهناك اختراق سبراني غير مسبوق، والبنية التحتانية السبرانية لحكومة الكيان قد تعرضت للاختراق، كما أن الجيش الصهيوني بالوحدات القتالية تعرض للاختراق، بينهم الوحدة القتالية ألفون.
مستمعينا، إن هنالك حديثا عن اختراق شمل شركات مهمة جدا تمثلت ليس فقط في أسماء الموظفين، وإنما أيضا ذهب الأمر باتجاه العقود والاستثمارات والمخططات التوجيهية. بمعنى آخر، هنالك اختراق غير مسبوق كبير جدا، ما سبب ذعرا وخوفا حقيقيا لدى الإسرائيليين. أعزائنا الأفاضل، بهذا الشأن نستضيف عبر الهاتف الدكتور عماد أبشناس، الأستاذ الجامعي والكاتب والمحلل السياسي من طهران. دكتور أبشناس، السلام عليكم وأهلا بكم. دكتور، ما هي آثار الاختراق الإلكتروني الناجح من مجموعات عصا موسى على الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، خصوصا على جنود جيش كيان الاحتلال الإسرائيلي؟
تحياتي لكم وللمستمعين الأعزاء. في الواقع هذه الاختراقات تربك النفسية للجنود والضباط في الجيش الصهيوني، جيش الاحتلال. نعلم أن الجنود الإسرائيليين عموما يعني معروفون بأنهم جبناء جدا، وخاصة في هذه الظروف. طبعا هذا سيؤثر نفسيا على هؤلاء، هذا من جهة. من جهة أخرى، يمكن أنه في المستقبل تقوم مجموعة عصا موسى مثلا بنشر معلومات خاصة عن هؤلاء حتى تؤدي إلى التأثير في حياتهم اليومية، أو حتى في حياتهم السياسية أو العسكرية. مثلا ممكن أن يحصلوا على معلومات خاصة عن خطوات قام هؤلاء بها أو تصرفات قام هؤلاء بها هي شاذة عن القوانين الداخلية للكيان الصهيوني، وهذا بالتأكيد سوف يدمر حياتهم ومستقبلهم.
مستمعي الأفاضل، الخطورة في قضية اختراق الأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية خاصة على الجنود الإسرائيليين أن المسؤولية في المواجهة معها تقع على عاتق وحدة 1200 الإلكترونية التابعة لجيش كيان الاحتلال الإسرائيلي، حيث إنها أخفقت في الحيلولة دون منع هذا الاختراق، ومن جهة أخرى أنها لم تتمكن أيضا من منع النشر. فهنالك مسألتان أساسيتان، أولاها ما يتعلق بالاختراق وحجم الاختراق وأهميته. فقبل عدة أيام نشرت خرائط كاملة عن مواقع مهمة داخل الكيان الصهيوني.
مستمعين الأفاضل، تشير التقديرات داخل الكيان الصهيوني إلى أنه حتى الآن لم يعلم الكيان حجم الاختراق الحاصل، وكل المراهنات هي عن طريق ما يعرفه الجيش من خلال ما ينشر على موقع تيليجرام وغيره، وهي مواقع مدنية، لذلك إن ما حصل يشكل ضربة كبيرة ويأتي الأمر تحت سياق الرد. كما قال الكيانو إن الذي حصل هو رد من قبل محور المقاومة، تحديدا إيران وحزب الله وحماس، على حجم المعركة التي دارت في الفترة الأخيرة، وتحديدا الاختراقات الصهيونية التي حصلت لمحطات الوقود وشبكة الكهرباء ومفاعل نطنز بداخل إيران.
نعم أعزائي الكرام، إن هنالك حرب ظلال مخفية تدور رحاها اليوم تمكن محور المقاومة من الرد باختراق هذا الخرق، فلا يعلم كيان الاحتلال تداعياته حتى الآن، إلا أنه بالدرجة الأساسية الحديث يدور عن اختراق غير مسبوق لم يحصل منذ 16 عاما حتى الآن، وهي المدة التي تدور فيها المعارك بالتقدير الإسرائيلي. هنالك مشكلة كبيرة خاصة فيما يتعلق بالجانب المتعلق بالجمود من الناحية العقلية والنفسية واستعداد الجمهور والأوضاع الاقتصادية والظروف الخاصة وأرقام الهواتف وأماكن السكن وكل ما يتعلق بهذه الوحدة تحديدا تم خرقهم بشكل غير مسبوق.
والآن بالانتقال مرة أخرى إلى ضيفنا عبر الهاتف الأستاذ الدكتور عماد أبشناس. دكتور أبشناس، كيف استطاعت جماعة عصا موسى أن تخترق المنظومة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية، ولماذا أخفق الكيان في التصدي لها؟
في الواقع هذا الأمر، هذا الموضوع يعود إلى خبراء القرصنة المعلوماتية في الواقع، ولكن عمليا استطاعت عصا موسى أن تخترق الأنظمة الإلكترونية للكيان الصهيوني. هذا يعني أن هناك حفرات أمنية كثيرة موجودة استطاعت عصا موسى أن تكشفها، وعن هذا الطريق أن تخترق أنظمة الشبكات الإلكترونية للكيان الصهيوني. وعادة ما يقومون بالكشف عن ما هو ما يعتبر اسمه محروق، يعني في الواقع المعلومات المحروقة. في الواقع بالتأكيد هناك ممكن أن تكون معلومات أهم من هذه المعلومات التي استطاعت عصا موسى الوصول إليها، ولكنها لم تقم بنشرها لحد الآن لأنها لم تحترق، ولم يعرف الإسرائيليون بأنه تم اختراق هذه الشبكات بالنسبة لهم. وهذا يعكس هشاشة الوضع الأمني للكيان الصهيوني خاصة في مجال المعلوماتية. يعني عمليا هذا الكيان الصهيوني معرض لشتى أنواع الضربات السبرانية إذا ما أردنا أن نقول.
مستمعي الكرام، ما زلنا معكم عبر أثير إذاعة طهران العربية وبرنامج الغدة السرطانية. موضوع هذه الحلقة من البرنامج الكيان الصهيوني وهاجس عصا موسى.
أيها الأفاضل، كانت مجموعة قراصنة تطلق على نفسها اسم عصا موسى قد أعلنت الوصول إلى معلومات حكومية إسرائيلية تتضمن صوراً ثلاثية الأبعاد لسائر المناطق في فلسطين المحتلة، وهذه ضربة نوعية تلقتها سلطات الاحتلال الإسرائيلية باعترافها بقيام مجموعة من الهاكرز باختراق مخزونات معلومات تابعة لشركات في الكيان على قدر كبير من السرية والأهمية.
في المعلومات التي أوردها موقع ولا العبري أعزائي الكرام، فإن مجموعة تطلق على نفسها اسم عصا موسى نشرت على حسابها في تطبيق تيليجرام تقارير حول اختراقات ناجحة لجهات إسرائيلية، ويشير التقرير إلا أن التركيز كان يستهدف وعي الجمهور في الكيان الإسرائيلي وليس تحقيق ربح اقتصادي كما تهدف مجموعات القراصنة في العادة.
ونشرت المجموعة مقطع فيديو يظهر صوراً وخرائط لمنشآت حيوية، وقالت إنه عينة من الصور الدقيقة جرى اختراقها والحصول عليها بعد اختراق البنية التحتية السيبرانية لحكومة الاحتلال الإسرائيلية. لكن الأخطر بالنسبة للاحتلال هو نجاح المجموعة المقرصنة في الوصول إلى ملفات وخرائط ثلاثية الأبعاد بدقة تصل إلى 5 سنتيمترات بحجم 22 تترابايت لسائر المناطق في فلسطين المحتلة، وذلك في التفاف على الحظر الدولي الذي يمنع الوصول إلى صور جوية دقيقة للمناطق في الكيان الإسرائيلي. وكانت سلطات الاحتلال أعلنت مطلع هذا الشهر أن المجموعة نجحت في اختراق نظم شركات هندسية كبرى وقامت بسحب قواعد البيانات الخاصة بها. والآن مستمعينا الكرام، وللمرة الأخيرة في هذه الحلقة نتوجه إلى ضيفنا الكريم عبر الهاتف الدكتور أبشناس. دكتور أبشناس، بعد هذه الضربة السيبرانية القوية، هل تعتقد أن الكيان الصهيوني سيكون قادرا من الآن على التبجح بقدرته السيبرانية؟ وكيف تقيمون هذه القدرة الإسرائيلية؟ ألا تعتقد دكتور أن هناك مبالغة في تضخيم دورها وقدرتها، وما هو حجمها الطبيعي؟ تفضل.
في الواقع الكيان الصهيوني مدعوم بجيش كبير من وسائل الإعلام المنتمية للصهاينة والرجعية العربية وطبعا الولايات المتحدة والغرب، وهو يستغل هذه وسائل الإعلام هذه للتغطية على فشله وضعفه. يعني عسكريا الكيان الصهيوني ثبت أنه ضعيف جدا أمام ضربات جبهة المقاومة، وخاصة المقاومة الفلسطينية في غزة، وحتى دفاعاتها الجوية مثل منظومة القبة الحديدية فشلت في التصدي لجبهة المقاومة، ولكن عبر الوسائل الإعلام قاموا بتغطية فشلهم هذا. اليوم في الحرب السيبرانية عمليا الضربات التي تكبدها الكيان الصهيوني هي أكبر بكثير من الضربات التي وجهت تجاه بعض الدول الأخرى، خاصة الجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حتى الدول العربية. ولكن نرى أن الكيان الصهيوني يستغل قدرته أو الدعم الإعلامي أو جيشه الإعلامي في تضخيم دوره في الحروب السيبرانية وإضعاف صورة الضربات التي يتلقاها، لكي لا يؤدي هذا الوضع إلى إرباك في الداخل الصهيوني. واليوم بعد هذه الضربات الهجرة العكسية بدأت مجددا في داخل الكيان الصهيوني.
نعم أعزائي الكرام، بقي أن نقول أنه في 22 أكتوبر تشرين الأول الماضي اخترقت مجموعة عصا موسى مواقع وحواسيب وشبكات رقمية تابعة لجيش الاحتلال، ثم نشرت معلومات تحتوي على بيانات مئات من الجنود الإسرائيليين من ضمنها أسماء وأرقام هواتفهم وعناوينهم، إلى جانب بعض الصور بحسب ما ذكرت وسائل إعلام في الكيان، من بينها صور شخصية لوزير الحرب بيني غانس مع تهديدات بأنه تحت المراقبة. ويعتقد إيال عليمة، وهو محلل الشؤون العسكرية والأمنية في القناة الإسرائيلية كان، أن اختراق حسابات جنود أو ضباط جيش الاحتلال يشكل خطرا على أمن المؤسسة العسكرية، ويقول إن حوادث الاختراق وقرصنة المعلومات بصفوف بعض الجنود والضباط مستمرة منذ عدة سنوات.
مستمعينا الأفاضل، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران قدمنا لحضرتكم هذه الحلقة من برنامجكم الغدة السرطانية، وكانت هذه الحلقة تحت عنوان الكيان الصهيوني وهاجس عصا موسى.
نعم، شكرا لكم أعزائكم طيب المتابعة، ملتقى بكم الأسبوع القادم إن شاء الله، مع السلامة.
في أمان الله.
حديث الإمام الرضا عليه السلام في وصفه الإمام على الخلق يقول: الإمام السحاب الماطر والغيث الهاطل والسماء الضليلة والأرض البسيطة والعين الغزيرة والغدير والروضة. الإمام الأمين الرفيق والوالد الشفيق والأخ الشقيق، وكالأم البرة بالولد الصغير ومفزع العباد. الإمام مطهر من الذنوب، مبرأ من العيوب، مخصوص بالعلم، موسوم بالحلم، نظام الدين وعز المسلمين وغيظ المنافقين وبوار الكافرين.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم
مكارم الأخلاق.
إطلالة على أصول الأخلاق العملية في الإسلام.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. إخوتي في الله، أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديث اليوم يتناول بعض جوانب الدعاء. الدعاء هذا الباب العظيم الذي فتحه الله سبحانه وتعالى لعباده رحمة منه ولطفا منه، هذا المفتاح من مفاتيح السماء الذي يربط العبد بخالقه ورازقه ومعينه وصاحب دنياه وآخرته. العبد إخواني كل ما استحضر الحاجة إلى الله سبحانه وتعالى واستحضر أن الله سبحانه وتعالى هو قاضي الحاجات وهو القادر على ما يشاء وهو الكريم المطلق والرحيم المطلق، كيف لا يرفع يديه بالدعاء؟ فعن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال لأحد الرواة، قال: يا ميسر، أدعو ولا تقل أن الأمر قد فرغ منه. لا تقول أن الأمر مقضي ومنتهي وأن القضاء يأتي كما هو وكما قدر، لا، ادعوا الله عسى أن الله سبحانه وتعالى يغير هذا القضاء. ادعوا ولا تقل أن الأمر قد فرغ منه، إن عند الله منزلة لا تنال إلا بمسألة. ولو أن عبدا سد فاه ولم يسأل لم يعط شيئا، فسل تعطى يا ميسر. إنه ليس من باب، شوف شون كلمة عظيمة، شوفوا إخواني، إنه ليس من باب يقرع إلا يوشك أن يفتح لصاحبه. وأيضا عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: عليكم بالدعاء فإنكم لا تقربون بمثله، ولا تتركوا صغيرة لصغرها أن تدعوا بها، إن صاحب الصغار هو صاحب الكبار. الله سبحانه وتعالى لعظمته ليس عنده فرق بين الأمور الصغيرة وبين الأمور الكبيرة، كلها صغيرة عنده. نحن بسبب ضعفنا وبسبب صغرنا وبسبب قلة حيلتنا عندنا الأمور صغيرة وكبيرة، الله سبحانه وتعالى لعظمته كل الأمور عنده صغيرة. ادعو أنت بالصغيرة والكبيرة بلا فرق، كل ما يخطر على بالك ادعو به. تخيل أن شخصا عنده عيال وهو يملك من الأموال ما لا يعد، وهو كريم كرما مطلقا، وعنده جود وسماحة وطيبة نفس بحيث يكرم الغريب والقريب، ومع ذلك عياله لا يطلبون منه. تخيل يعني هذا ما يتأذى هذا الشخص، يقول ذولا ليش ما يطلبون من عندي، أنا أحبهم وأنا أريد خاطرهم وأنا أريد أفرحهم، وهم محتاجين وما يقولوا لي، هم ما يقولوا لي وأنا أنطي، إذا يقولوا لي ليش ما أنطيهم؟ بالعكس، الله سبحانه وتعالى يعطي من سأله ويعطي من لم يسأله، يعطي من يعرفه ويعطي حتى الكافر المنكر. فكيف بالمؤمن إذا رفع يده للدعاء وتوسل وذكر الله سبحانه وتعالى وصلى على النبي وآله واستحضر ضعفه واستحضر قوة الله سبحانه وتعالى وجوده وكرمه، كيف الله سبحانه وتعالى ما ينطي؟ طبعا مع وجود المصلحة، قد أحيانا الإنسان يدعو وإذا بالشيء الذي يدعو ليحصل عليه هو في ضرره وهو في خلاف منفعته. الله سبحانه وتعالى أحيانا يحجب الدعاء عن العبد رأفة بالعبد وعطفا على العبد، لأنه الشيء الذي يريده العبد على خلاف مصلحته عند الله سبحانه وتعالى. ما قيمة السيارة، ما قيمة الدار، ما قيمة الولد، يدعو يريد ولد، وإذا بالولد يكون نقمة على الإنسان وبلاء على الإنسان، وكل المصائب والمشاكل تأتي من هذا الولد. فأحيانا ندعو ونكرر الدعاء، الله سبحانه وتعالى لا يستجيب رأفة بنا ورحمة بنا، أو لأننا ما وفرنا بعض شروط الدعاء. الدعاء له شرائط، الدعاء له بعض الموانع التي تمنع عنه، وهناك بعض الأمور التي تسهل طريقه. مثلا من موانع الدعاء أن الإنسان لا يدعو إلا عند الشدة، عند البلاء يدعو، عند الحاجة يدعو، أما عند الرخاء ينسى الله سبحانه وتعالى. في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: من تقدم الدعاء استجيب له، يعني يدعو يدعو قبل أن يحتاج، يقدم الدعاء قبل الحاجة. من تقدم الدعاء استجيب له إذا نزل به البلاء، وقيل صوت معروف ولم يحجب عن السماء، لأنه دائما يدعو الملائكة تقول بلي هذا الصوت احنا واي سامعي، اخذوا دعاء اصعدوه. ومن لم يتقدم في الدعاء لم يستجب له إذا نزل به البلاء، وقالت الملائكة: إن ذا الصوت لا نعرفه، هذا منين الصوت؟ هذا وين كان؟ شو ما سامعين هذا صوته؟ هذا من عرفه؟ قد ما يرفعون دعائه والعياذ بالله، ما معروف عندهم. رواية جميلة ورائعة أخرى عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: من سره أن يستجاب له في الشدة فليكثر الدعاء في الرخاء. أيام الرخاء أنت اذكر الله سبحانه وتعالى، أنت ادعو في أوقات الرخاء، يذكرك الله عند الشدة ويقبل دعاءك عند الشدة ويرفع عنك الشدة. لا تنسى الله سبحانه وتعالى. أنصح نفسي أولا وأنصح إخواني المؤمنين أنه لا ننسى الله سبحانه وتعالى في أوقات رخائنا حتى يذكرنا عند الشدة. هذه قاعدة مهمة وهذا أمر مهم يجب أن نلتفت إليه. وهناك أمر آخر ضروري ومهم عند الدعاء وهو التوجه. بعض الناس يدعو وبال في مكان آخر. يا أخي تخيل أنك تتكلم مع شخص وأنت غافل عنه ومدبر عنه ووجهك إلى شخص آخر، هذا يتأذى يتألم، فكيف بالله سبحانه وتعالى جبار السماوات والأرض أتحدث معه وقلبي في مكان آخر؟ هذا أولا خلاف الأدب مع البشر، فكيف مع الله سبحانه وتعالى؟ وثانيا خلاف العقل. أنا عندي حاجة مع الله سبحانه وتعالى، أنا عندي غرض، أنا جاي أتوسل، فهل من الصحيح أن أتوسل بشخص وأنا مدبر عنه ما متوجه له بقلبي؟ خلاف مصلحتي، هذا ليس فقط خلاف الأدب. عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: إن الله تعالى لا يستجيب دعاء بظهر قلب ساح، من وراء قلبه واحد يدعو والعياذ بالله. فإذا دعوت فأقبل بقلبك ثم استيقن الإجابة. ادعو وأنت متوجه، ادعو وأنت موقن أن الله سبحانه وتعالى سيستجيب لك لأنه هو الكريم المطلق. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا نعمة الدعاء وأن ينعم علينا بالإجابة فيما فيه مصلحة دنيانا وآخرتنا، إنه سميع مجيب، والحمد لله رب العالمين.
كنتم وبرنامج
مكارم الأخلاق.
لنا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا حزن يدوم ولا سرور ولا عسر عليك ولا رخاء ولا تر المعاد قد تضلنا فإن شماتة الأعداء داء ولا